الفارسي إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة، مشيرا إلى أن جميع الأسلحة المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية. وأضاف العميد تانكسيري أن القوات ضربت أهدافا متعددة في المياه، سواء تحت السطح أو على سطح البحر، وكذلك في الأجواء. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن مجريات المرحلة الأخيرة لمناورات القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية.
القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية لا يغمض لها جفن في حماية الممرات البحرية الحيوية الإيرانية. مياه الخليج الفارسي ومضيق هرمز والجزر الإيرانية وبحر عمان تحت غطاء وابل من الصواريخ الباليستية وكروز بعيدة المدى ذات التوجيه الدقيق، وذلك ضمن محاكاة افتراضية لمناورات الاقتدار للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في مرحلتها الثانية. صواريخ كروز قدر 110 وقدر 380 وقدير، والصواريخ الباليستية 303 انطلقت من عمق الأراضي الإيرانية بشكل متزامن ودمرت بدقة عالية جميع الأهداف المحددة مسبقا في بحر عمان. تزامنا مع عملية إطلاق الصواريخ، تمكنت أسراب الطائرة المسيرة من مهاجمة قواعد العدو المحاكاة وتدميرها بنجاح. كذلك تم في هذه المناورة استخدام أسلحة تحت سطحية من الجيل الجديد، وهي أسلحة ذكية وتتمتع بمدى بعيد جدا.
في هذه المناورة الصواريخ التي صنعتها بحرية حرس الثورة انطلقت من عمق البلاد لتستهدف فعليا أهدافا في البحر.
قواتنا البحرية مجهزة بكل الأدوات والمعدات التي تحتاجها لخوض أي معركة بحرية، فكل ما يلزم لميدان القتال البحري أصبح اليوم منظما ومتوفرا داخل القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية.
كما تم في هذا الجزء من المناورات تمارين لأنظمة الدفاع الجوي المثبتة على السفن على التصدي الكثيف للأهداف الجوية التي تهدف إلى مهاجمة القوارب السريعة والسواحل الإيرانية. واختبرت في المناورات أيضا متانة الأنظمة القتالية والتصدي للحرب الإلكترونية للعدو في ظروف قتالية محاكاة.
قال الأمين العام لحزب الله أن لا أحد في العالم يستطيع منع الحزب من امتلاك القدرة الدفاعية، مشددا على عدم التراجع والاستسلام وعلى مواصلة الدفاع عن لبنان وشعبه. وأكد الشيخ نعيم قاسم أن حزب الله لن يتراجع ولن يستسلم ولن يعير الكيان الإسرائيلي وأمريكا وخدامهما أي أهمية، موضحا أن الاعتداءات المستمرة سببها مشروع الاحتلال وليس سلاح الحزب. وأضاف أن أمريكا والاحتلال لا علاقة لهما بشؤون لبنان الداخلية، وأنهما سيفشلان في حال توحيد الصفوف، معتبرا إشراك رئيس مدني بآلية الميكانيزم مخالفة وسقطة إضافية إلى خطيئة قرار 5 آب. أعربت 8 دول عربية وإسلامية في بيان مشترك عن قلقها إزاء تصريحات إسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة إلى مصر. وجاء في البيان المشترك لوزراء خارجية مصر والأردن السعودية قطر الإمارات تركيا باكستان وأندونيسيا رفض هذه الدول بشكل تام أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني. وأكدت الدول ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين وتنفيذ جميع الاستحقاقات دون إرجاء أو تعطيل. وقال البيان أنه يجب تثبيت ووقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة دون قيد. جدد جيش الاحتلال عدوانه على عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر محلية بتنفيذ عمليات نسف لمبان شرق مدينة غزة خلف ما بات ما يعرف بالخط الأصفر. وقالت المصادر أن دويا انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة، فيما أفادت مصادر إعلامية بنسف قوات الاحتلال مبان سكنية داخل مناطق الخط الأصفر في بيت لاهيا شمالي القطاع. القطع. إلى ذلك قالت صحيفة معاريف العبرية نقلا عن جيش الاحتلال إن دوي الانفجارات الذي يسمع في مدن وسط كيان الاحتلال مصدره عمليات هندسية بقطاع غزة. أظهرت بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاعا حادا في معدلات الانتحار بين الجنود منذ اندلاع حرب الإبادة في غزة وسط ضغوط نفسية متزايدة ناجمة عن القتال. ووفق البيانات فقد انتحر في هذه الفترة نحو 50 جنديا بعد انتحار ضابط إسرائيلي بالاحتياط من لواء غفعاتي يوم الخميس إثر صراع نفسي أصابه خلال مشاركته في حرب الإبادة على غزة. وقبيل الحرب بلغ متوسط عدد حالات الانتحار بين الجنود الصهاينة نحو 12 حالة فقط، ما يعكس تضاعف المعدلات تقريبا خلال العامين الماضيين. أعربت وزيرة الخارجية الكولومبية عن رفض الحكومة لأي اقتراح باستخدام القوة العسكرية داخل الأراضي الكولومبية، وشددت روزا مابي في بيان على أنه لا يجوز لأي دولة القيام بعمليات مسلحة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها الصريحة. كما أكدت الوزيرة الكولومبية أن بوغاتا تراقب بقلق بالغ التطبيع المتزايد للعمليات غير المصرح بها خارج الحدود الإقليمية والتي خلفت عشرات الضحايا في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، مشيرة إلى أن هذه الأحداث تقوض النظام القانوني الدولي. هذا وكان الرئيس الأمريكي ألمح في وقت سابق إلى إمكانية حصول تدخل عسكري أمريكي في كولومبيا، حيث زعم أن كولومبيا تقوم بتصنيع الكوكايين وتصدره إلى أمريكا. تبادلت القوات الباكستانية والأفغانية أطلاق نار كثيف في منطقة حدودية وسط تصاعد التوتر عقب فشل محادثات سلام بينهما في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الحكومة الأفغانية إن القوات الباكستانية شنت هجمات في منطقة سيبين بولداك بولاية قندهار، فيما اتهمت إسلام أباد القوات الأفغانية بإطلاق نار غير مبرر على امتداد منطقة الشامان الحدودية. وجاء تبادل إطلاق النار بعد يومين من انتهاء جولة جديدة من محادثات السلام بين الجارتين بدون تحقيق التقدم، على الرغم من اتفاق الجانبين على مواصلة وقف إطلاق النار الهش. تذكير بالعناوين. طهران تختبر وبنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ قاسم يؤكد أن لا أحد في العالم يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرة الدفاعية. 8 دول عربية وإسلامية تعرب عن قلقها إزاء تصريحات للاحتلال بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، بعد لحظات أقدم لحضراتكم مجموعة من برامج إذاعة طهران العربية، فرافقونا. في الساعة 9:13 تستمعون إلى برنامج حكايات من الأدب الفارسي، أحشايا ويا أهلنا، يأتيكم في الساعة 9:28. الوصايا الخالدة في الساعة 9:42 يليها لآلئ ودرر. أيها الأحبة، نوافيكم بأحدث التطورات والأخبار في نشر خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. عند 10:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب. نشرة الأخبار في الساعة 11 تماما. عند 11:10 تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:50. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:55. أما في الساعة 12:12 الثانية تستمعون إلى برنامج شرح الآيات وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نشكركم لاختياركم لنا بأمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وتحية لكم، وأهلا ومرحبا بكم في رحاب حكايات الأدب الفارسي مع حكاية أخرى، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الأحبة، كنا نحكي لكم في الحلقة الماضية من برنامجكم هذا قصة الخياط المحتال والشاب الجاهل، حيث وصلنا إلى الموضع الذي كان يصر فيه الشاب على أن يسرد الخياط له حكاية أخرى بعد أن سرق منه الخياط ما سرق من قماشه، حيث نظر الخياط إلى ما تبقى من قماش وألقى نظرة أخرى على الشاب وقال محدثا نفسه: صحيح أن هذا الشاب لا يدري كم سرقت من قماشه، ولكن مما لا يرضي الله أن أحكي له قصصا أخرى. كان الشاب مصرا على أن يقص الخياط له حكاية أخرى، ولكن الخياط كان يرفض، ولم يكن بمقدوره أن يخبره بأنه قد استغل الحكايات التي قصها له كل الاستغلال. ولذلك التفت إلى الشاب وقال: أيها الشاب، لقد مللت من سرد الحكاية وليس عندي ما أقوله.
ولكن الشاب توسل إليه مرة أخرى، وحينما رأى الخياط كل هذه التوسلات منه اضطر لأن يفهمه بلسان أكثر وضوحا، ولذلك فقد التفت إلى الشاب قائلا: كفى أيها الشاب الأحمق، إن أردت أن أقص لك المزيد من الحكايات المضحكة فسوف يضيق عليك رداؤك أكثر فأكثر، هل تفهم ذلك؟ وهنا هدأ الرجل الشاب الذي بدأ وكأنه استيقظ من نوم ثقيل ليقهقه بصوت عال بعد بضع دقائق، فسأله الخياط عن سبب ضحكه فقال:
أنا لا أضحك هذه المرة بسبب الحكاية، بل أضحك على نفسي وخسارتي للرهان منذ الدقائق الأولى. لقد ضاع حصاني اعتباراً من الحكاية الأولى من دون أن أعلم. أعزائنا الكرام، إن هذه الحكاية تروي في الحقيقة قصة حياتنا وحياتكم، فنحن أيضاً نخسر الفرص الذهبية بسبب الملاهي العابرة، فقد نخسر أحياناً أموالنا وثرواتنا في قمار الحياة بسبب الغرور والإدعاءات الفارغة، والحل الوحيد هو الوعي واليقظة واستغلال تجارب الآخرين.
أصدقائنا المستمعين، اقتبسنا تلك الحكاية من كتاب المثنوي المعنوي للشاعر جلال الدين المولوي البلخي، حيث قدمناها لكم بلغة مبسطة سلسة، علما أن هذا الشاعر الكبير ألف هذا الديوان الخالد سنة 1260 ميلادي، وأصبح هذا الكتاب من أفضل كتب الأدب العرفاني الفارسي بعد الإسلام، وترجم هذا الكتاب إلى لغات مختلفة، وما يزال من مفاخر بلاد إيران.
أيها الأحبة، بعد أن انتهت حكاية الخياط الماكر والشاب، اخترنا لكم حكاية أخرى من كتاب منطق الطير للشاعر العارف الكبير العطار النيشابوري، الذي كان يعيش خلال القرنين السادس والسابع الهجريين. هذه الحكاية هي حكاية الثعبان والحاوي، وهي من القصص المشوقة المفعمة بالدروس والعبر. يحكى أن رجلاً حاوياً كان يمتلك تجارب كثيرة في صيد الثعابين، وكان يستخدم أساليب مختلفة في صيدها، ولكن طريقته الأصلية كانت تتمثل في أنه كان يصنع معاجين مختلفة ولذيذة، ويستعمل في صناعتها النباتات المعطرة، ولذلك فقد كانت تلك المعاجين تفوح منها روائح عطرة وزكية تخدع الثعابين.
وكان عمل الرجل الصائد للثعابين يتمثل في أنه كان يضع قليلا من تلك المعاجين في فخاخه، ويضع الفخ أو المصيدة عند الجحر الذي يختفي فيه الثعبان، ثم يبدأ بقراءة الأوراد ويصدر أصواتا عجيبة وغريبة كي يخدع الثعبان ويخرجه من جحره. وكان الرجل الحاوي يحمل خنجرا في يده تحسبا من هجوم الثعبان عليه.
أعزائنا الأفاضل، كان الحاوي يضع الثعابين التي يصطادها في صندوق، وحينما يبلغ عددها مبلغاً لافتاً كان يحملها إلى مصنع للأدوية كي يستخلص السم منها ويصنع الأدوية من هذا السم، وإذا ما اصطاد حية كبيرة وجميلة كان يبيعها لحديقة الحيوانات، فكان يؤمن حياته من خلال هذا العمل. وإذا لم تستوعب المصيدة الثعبان أو هاجمه كان يقتله وينتزع جلده ويبيعه لصانعي الأحذية كي يشتري لنفسه الحقائب والأحذية. وباختصار، فقد كان الحاوي يكسب رزقه من خلال صيد الأفاعي فقط، وكان ماهرا في عمله هذا، وكان يبذل الكثير من الصبر والتحمل في عمله هذا، ولم يكن يشعر بالتعب والملل بسهولة. وفي ذات يوم رأى الحاوي حية كبيرة وجميلة في الصحراء، فتتبع أثرها حتى عرف جحرها، ثم وضع صندوق المعجون عند جحرها وأعد الفخ كي تخرج الحية وتدخل الفخ كي تأكل المعجون، وكان يقرأ أورادا وترانيم مختلفة ويجلس منتظرا، ولكن الحية لم تخرج. فقال الحاوي: لعل الحية لم يعجبها هذا المعجون، فكان يستبدله بمعاجين أخرى على الحية يعجبها أحدها فتخرج وتقع في الفخ وهي تطمع في تناول معجون لذيذ.
ولكن الحاوية لم يكن يعلم أن الحية لم تكن في الجحر أساسا، فقد كان لها جحران، وكانت قد خرجت من باب جحر آخر لتتلوى إلى جانب التل تحت أشعة الشمس. كانت تضحك في قلبها على الرجل الحاوي وتقول في نفسها: فلأدع الرجل الحاوي ينتظر ويقرأ الأشعار العجيبة والغريبة حتى يشعر بالتعب والملل.
أعزائنا الأفاضل، انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامج حكايات من الأدب الفارسي لنكمل لكم قصة الحاوي والثعبان.
حتى ذلك الحين في أمان الله.
في أمان الله.
قلبي منكسر يا رب العزة، خذ بيدي يا حي ويا قيوم، ومن ينجي المهموم من الشدد. ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة، خذ بيدي يا حي ويا قيوم، ومن ينجي المهموم من الشدد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي، جدني بالعفو وعافية وجميل الستر إلى الأبد. يسر أمري يا مقتدر واجبر كسري وأزل شددي. سواك غياثي لم أجد، طهر يا رب بواطننا وظواهرنا من كل ردي. الله 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 الله. هون سكرات الموت إذا أخرجت الروح من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. هون سكرات الموت إذا أخرجت من الجسد، يا مالك يوم الدين ويا من عز وجل عن الولد. الله
واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد، ربي أعني من كل بلاء قرب الحال وهول غدي، واصرف عني ما يفتنني، ألهمني أسباب الرشد. الله الهادي الزين محمدنا والآل ومن للدين ولي، وصلاة الله على طه ما مال الصف إلى الغرض، الهادي الزين محمدنا والآل ومن للدين ولي. الله 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 يا الله يا الله يا الله يا الله يا
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. كواليس اجتماعات الكتل السياسية هالأيام، خصوصا كتل الإطار التنسيقي، مشحونة بالقوائم وأسماء المرشحين لرئاسة الوزراء، لجان تشتغل وبرامج تنطرح، وهاي القائمة بيها 50 اسم وذيك القائمة بيها 70 اسم، هاي القائمة صفت منها 20 اسم وذيك القائمة صفت منها 15 اسم، والنتيجة الناس مو يم الأسماء والأرقام ولا مهتمة بيها بقدر ما هي مهتمة برئيس الحكومة اللي يعيش معاناتها ويسمع صوتها ويحمل همومها. واليوم لو تفتر بالشارع العراقي وتسأل العراقيين واحد واحد من ذول اللي يقعدون بالتكسيات بالقهاوي، الناس اللي تفتر بالأزقة والأسواق، تلقى همها ينحصر بكلمتين: السيادة والفساد، يعني محاربة الفساد. ويمكن من تسألهم من بين هالكلمتين المن تنطون الأولوية الأولى، يقولوا لك محاربة الفساد وسد منافذه. كل السياسيين والمحللين والخبراء الاقتصاديين هالأيام يحجون بالأزمة المالية المقبلة اللي راح تواجه الحكومة العراقية المقبلة، وأنه الأزمة المالية هي التحدي الأكبر اللي على الحكومة ورئيس الوزراء المقبل مواجهته. بلد يصدر أكثر من 4 ملايين برميل من النفط ومقبل على أزمة مالية. ليش يا أبوي؟ هذا معناه أكو سوء إدارة لأموال البلد وثرواته، والإصلاح والتصحيح لتخطي الأزمة المالية لازم يبدأ من البرلمان وأعضائه الصوت إلهم الشعب، ومن الحكومة ومجلس الوزراء نفسه. الأمل من رئيس الحكومة العراقية القادم أن ما يكون أسير التوازنات الداخلية للكتل السياسية، بل يكون رجل مشروع وطني واضح قادر على الإمساك بملفات السيادة والاقتصاد والأمن في آن واحد. يقدر يخاطب كل القوى الخارجية وخصوصا المحتل الأمريكي من موقع الندية والقوة. اختيار الشخصية الضعيفة أو المرتهنة لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة راح يمثل تفريط مباشر لدماء الشهداء وبالتضحيات اللي قدمها الشعب العراقي من دماء خيرة شباب ورجال من أجل تحرير الأرض وصون الكرامة. أمنيتنا أن يكون اسم وشخصية رئيس الوزراء القادم يمثل امتداد للانتصار اللي حقق الشعب العراقي على الإرهاب وداعش سنة 2017. هذا الانتصار اللي راح نعيش أيامه ومناسبته بالأيام القادمة، يعني 10 كانون الأول. رئيس الحكومة القادمة لازم يحمل نفس الروح اللي كان يحملها ولد الملحة العافوا الدنيا وملذاتها وقفوا على الساتر بكل روح وطنية وإيمانية وقاتلوا واشتروا تحرير أرضهم وعزة شعبهم بدمهم. رئيس الحكومة والحكومة القادمة لازم يمثلون الظهر الساند للحشد الشعبي وكل قواتنا المسلحة الدحرة الإرهاب وداعش صنيعة الأمريكان، وخلدت عرس النصر العراقي بصفحة من ذهب بتاريخ العراق. وخلي يعلم كل سياسي عراقي أنه اللحظة اللي يعيشها اليوم الشعب العراقي مو لحظة تسجيل نقاط ما بين الخصوم، بل لحظة إنقاذ دولة يا أبوي. وكل تأخير أو مساومة في اختيار رئيس الحكومة على حساب الكفاءة والسيادة راح يدفع ثمنها العراقيين من أمنهم ولقمة عيشهم واستقرارهم. اختيار رئيس الحكومة القادمة لازم أن يكون اختيار صارم وطني شجاع، ما يخضع لمنطق المجاملة ولا لمنطق المساومات الحزبية الضيقة ولا لإملاءات المحتل، بل يخضع فقط لمنطق الدولة وبس. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا اخوكم كريم ابو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور
فيه شفاء ذكر وموعظة يوم النشور. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. Thank you.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا ما إلى انشقه حتى يدخل النار. ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله. العدل بين النساء هذه من المسائل المهمة جدا والخطيرة، واللي قليلا ما يلتفت إليها بعض الناس حتى من المؤمنين مع الأسف الشديد. يعني مثلا تشوف بعض الناس قد يكون مؤمن يصلي ويصوم ولديه امرأتان، متزوج زوجتين، فلا يعدل بين زوجتيه، يفرق بينهما، يجور على بعضهما دون البعض الآخر. هذه مسألة خطيرة جدا. الإنسان إذا لم يعدل بين أزواجه فمصيره أسود، ومن البداية إذا ما كان عنده قدرة على العدل بين نسائه عليه من البداية ألا يتزوج ولا يبتلي نفسه بهذا البلاء. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، القرآن الكريم يقول من البداية إذا تعرفون أنفسكم ما عندكم قدرة على أن تعدلوا بين النساء فخليكم على الواحدة أفضل لكم، لتدخلوا في هذه المشكلة وبالتالي تظلمون النساء وتظلمون أنفسكم، تعرضونها للعقاب. يقول: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله. القسم في هذين الشيئين، أولا في المال، يعني يكون عادل بين زوجتين في القسمة المالية، مو يدلل واحدة من الزوجتين ويلغي الأخرى، ما يسأل بيها، ما يوفر لها احتياجاتها، لا يعطيها، يحرمها. هذا ظلم كبير أنه واحدة مدللة تلعب بالأموال وتشتري ما تشاء، والزوجة الثانية اللي قد تكون الكبيرة عادة تهمل ولا يعطيها نفقة، لا يعطيها مصروف للبيت. فالعدل في القسمة المالية بعد، والثاني العادل في قسمته من نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وآله: فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله. فالقسمة بالمال عرفناها، وأما القسمة بالنفس هنا ليس المقصود به العدل القلبي، لأن القرآن يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. الإنسان مو بيد أن يحب هذه أكثر من هذه، الإنسان مو بيد أن يحب هذه مثل ما يحب هذه. الحب قد يحب هذا، حتى بالنسبة للأولاد قد يحب هذا أكثر من هذا، لكن من نفسه يعني في معاشرته في ملاطفته. هذه قضية جدا مهمة بين الأزواج، ينبغي ألا يغفلها المؤمنون، وإلا النتيجة شنو؟ إذا الإنسان ما عدل بين نسائه قال جاء يوم القيامة مغلولا حتى يدخل النار أستجير بالله، والحمد لله رب العالمين.
لآلئ ودرر. الحوائج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
وقالوا:
صاحب الحاجة مبهوت، وطلب الحوائج كلها تعزير.
قالت الحكماء:
لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل، ولا من أحمق، فإنه يريد نفعك فيضرك، ولا من رجل له أكلة من جهة رجل، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال:
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال:
أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي، ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم،
فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر: إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب.
كبار السن. دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
يا أعظم أمانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة.
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة. عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة.
كرمي كل نظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
كرمي كل نظرة بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة.
تدري يا قلب اليحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء. عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة.
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل، لا تفتح أبوابك إلى
العاشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تختبر وبنجاح صاروخا يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي. الشيخ قاسم يؤكد أن لا أحد في العالم يستطيع منع حزب الله من امتلاك القدرة الدفاعية. الكيان الصهيوني يواصل خرق وقف إطلاق النار ويشن غارات مكثفة شرقي قطاع غزة. إلى التفاصيل، أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري أن مناورات الاقتدار التي أجرتها القوات على مدى يومين مؤخرا أنجزت جميع أهدافها بنجاح. وفي ختام المناورات أكد العميد تانكسيري أن المناورة شهدت ولأول مرة اختبار صاروخ يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي، إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة، مشيرا